مستوى إيران بين دول العالم في القدرة الدفاعية، معتبرا الدفاع عن الشعب وأمن البلاد مسألة بالغة الأهمية، وأن الاستعداد للمواجهة من الأساسيات الضرورية. وأضاف سماحته أن التقدم الحقيقي في جميع المجالات يتوقف على الكفاءات الشابة والمؤمنة، داعيا الجامعات والمراكز البحثية للقوات المسلحة إلى توجيه أبحاثهم نحو تلبية احتياجات الدفاع الوطني. أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أن استمرار الهدنة مرهون بالتزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بتعهداته. وحملت حماس الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أي تأخير في تنفيذ الاتفاق الذي شهد عليه المجتمع الدولي. جاء ذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار في حال لم تطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين بحلول السبت، فيما أعلنت حماس تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بسبب عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي ببنود الهدنة. وفي سياق متصل، جددت حماس رفضها تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة، واعتبرتها دعوة للتطهير العرقي. استشهد مقاوم فلسطيني خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطول كرم شمال الضفة الغربية، وتجددت الاشتباكات في المخيم ضمن عدوان متواصل للاحتلال منذ أيام. تمكن المقاومون خلالها من تفجير عبوات ناسفة استهدفت القوة المقتحمة لحارة المنشية، وفيما أطلق جنود الكيان الرصاص بكثافة في أزقة المخيم، داهم جنود الاحتلال عددا من المنازل والمساجد مستخدمين مكبرات الصوت لترهيب الأهالي بعد أن طالبوهم بالمغادرة. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنه سيعمل على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي في موعده المخصص، وشدد سلام على أن بيروت ستضغط عبر الأطر الدبلوماسية على الكيان، مضيفا أن لبنان قام بدوره في تطبيق القرار الأممي 1701 وآلية المراقبة. وأضاف أن الجانب اللبناني لم يقصر في التزاماته، موضحا أن البيان الوزاري سيرد على التحديات التي تواجه البلاد، ولا سيما انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية وإعادة الإعمار. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بيانا تدين فيه خطوة الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على كريم خان المدعي العام للمحكمة. وأعربت الجنائية الدولية في بيانها عن أسفها لفرض الإدارة الأمريكية العقوبات، مؤكدة بأنها تتعهد بمواصلة تطبيق ولايتها القضائية لصالح ملايين الضحايا الأبرياء. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر نهاية الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، وذلك دعما لكيان الاحتلال الإسرائيلي. أعلنت مؤسسة الشهداء العراقية العثور على مقبرة جماعية في محافظة الأنبار بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وبدلالة المتهم سعدون صبر القيسي المشرف على دوائر أمن الدولة إبان نظام صدام. وأفادت المؤسسة في بيانها أن كوادرها أجرت الكشف الفني الأولي للمقبرة الجماعية المكتشفة حديثا بمحافظة الأنبار في ناحية الصقلاوي التي ارتكبت من قبل أزلام نظام البحث الصدامي البائد. وأضاف البيان أن الضحايا المكتشفة جثامينهم تضمنت رجالا ونساء، وأن عمليات الإعدام تمت في موقع المقبرة. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استداد كييف لعرض تبادل أراض مع روسيا، موضحا أن بلاده قد تسلم موسكو الأراضي التي تسيطر عليها في منطقة كورسك مقابل أراض أخرى غير محددة. تفاصيل أكثر هذا الموضوع نتوقف هذا التقرير.
مستعدون لعرض تبادل أراض مع روسيا، موقف أعلنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة غارديان البريطانية، عرض فيها أنه يمكن أن يسلم موسكو الأراضي التي تسيطر عليها بلاده في منطقة كورسك مقابل أراض لم يحددها، وأن يجلس الطرفان معا على طاولة مفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نحو 3 سنوات. قبل ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته الاجتماعية تروث سوشيال أن الصراع الأوكراني الروسي الذي خلف الكثير من الدمار والقتل سينتهي سريعا، وأن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات مع نتائج ضئيلة. وأشار ترامب إلى أن وزير خزانته سكوت بيسنت سيتوجه قريبا إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي، لكنه لم يحدد موعد ومدة الزيارة. تصريح ترامب الأخير سبقه تصريح آخر بأن أوكرانيا قد تصبح روسية يوما ما، مطالبا بتعويض المساعدة التي قدمتها واشنطن إلى كييف منذ بداية الحرب مع روسيا وحتى الآن، مطالبا ب 500 مليار دولار من المعادن النادرة، خصوصا المعادن التي تستخدم في مجال الإلكترونيات. وفي هذا السياق أكد ترامب أنه سيرسل مبعوثه الخاص كيف كيلوغ المكلف بإعداد مقترح لوقف القتال لأوكرانيا، فيما أعلن مكتب زيلينسكي أنه من المتوقع أن يصل كيلوغ إلى أوكرانيا يوم 20 فبراير شباط الجاري. وبينما يضغط ترامب من أجل إنهاء سريع للنزاع، يدعو زيلينسكي إلى ضمانات أمنية صارمة من واشنطن لتكون جزءا من أي اتفاق مع روسيا. وإذا كان في أروقة السياسة يتردد إنهاء الحرب الأوكرانية الروسية، لكن الميدان يشهد تصعيدا وقتالا شرسا. وفي آخر التطورات أسفر هجوم جوي روسي مفاجئ على كييف عن وقوع جرحى وقتيل، وأفاد مسؤولون مدنيون وعسكريون في أوكرانيا بأن الدفاعات الجوية تحاول صد هجوم جوي روسي مفاجئ على كييف، وطلب المواطنين بالبقاء بالمخابئ، خاصة أن الدوي صاخب في العاصمة. فيما أكد ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن الضربات الروسية اليوم على أوكرانيا هي جزء من مفهوم السلام من خلال القوة.
ومع نهاية هذه النشرة تذكر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة استمرار التقدم في الصناعات الدفاعية للبلاد. حركة حماس تعتبر استمرار الهدنة قضية مرهونة بالتزام مكيان الاحتلال بتعهداته. واستشهاد مقاوم خلال اشتباكات مع الاحتلال بمخيم نور شمس في طول كرم. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار زوروا دائما العنوان التالي عبر الإنترنت وهو arabicradio.ir. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة، وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على انتهاك الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لكل القيم التي كانت تعد ركيزة للسياسة الأمريكية لعقود طويلة، وجاء ترامب اليوم ليلقي بها إلى سلة المهملات مع وصوله إلى السلطة. عنوان الحلقة: ترامب يلقي بالقيم إلى سلة المهملات. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن القيم التي كانت تعد ركيزة للسياسة الأمريكية لعقود طويلة قد ألقي بها إلى سلة المهملات مع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة. وقالت: القيم التي تم ترسيخها باعتبارها مهيمنة ليس فقط على الداخل الأمريكي في العقود الأخيرة، ولكن والأهم من ذلك التي كانت بمثابة الأجندة الأمريكية في الخارج تغيرت في ثانية واحدة. تغير كل شيء. الأمر لا يتعلق فقط بعدد الأجناس، وإنما بالأساس بالموقع تجاه الشخص. إنها قصة أوسع نطاقا، ففي ثانية واحدة وبقلم حبر جاف لا بريشة ومحبرة تم إنجاز كل ذلك، وطارت كل هذه القيم إلى سلة المهملات وأعلنت غير قانونية. وأضافت أن واشنطن أجرت في السابق حوارا مع دول أخرى بما في ذلك مع شركائها في إطار أجندتها القديمة. وأضافت أنه مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة ألغيت جميع المناصب التي كانت تشارك في تعزيز الأجندة الأمريكية. خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستعمارية وأفكاره بالتوسع الإقليمي أعاد طرحها في خطاب تنصيبه الثاني، مؤكداً سياسة أمريكا أولاً التي تركز على مصالح بلاده. وبعد دقائق من أداء اليمين أعلن ترامب أنه سيعيد تسمية خليج المكسيك ويستبدله باسم خليج أمريكا، متعهدا بضم قناة بنما. كما وعد ترامب بأنه سيصدر سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى إعادة تشكيل سياسة الولايات المتحدة بشأن الجنسية والهجرة. وتزامنا مع تنصيبه رئيسا أحرق محتجون مكسيكيون وبناميون دمى تمثل ترامب والأعلام الأمريكية وصفين ترامب بالنازي. وكان ترامب أطلق قبل تنصيبه تصريحات مماثلة بتطلعه لضم كندا لأراضي الولايات المتحدة وسيطرة بلاده على جزيرة غرينلاند وعلى قناة بنما، ما أثار استياء وجدلا واسعين وكبيرين وتحذيرات من توتر العلاقات الدولية وتصعيد التوترات.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان. كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
هذه المواقف المنتهكة للقانون الدولي وللشرعية الدولية التي يتخذها الرئيس الأمريكي أثارت العديد من التساؤلات حول ملامح فترة حكم ترامب، استنادا إلى سياسة المواجهة والتحدي التي جاءت في خطابه ونوع علاقته مع دول أمريكا اللاتينية والجنوبية. وهل إنه يستطيع قانونياً أن يسيطر على قناة بنما؟ وكذلك حول موقف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الذي دعا باريس وأوروبا للوقوف في وجه الرئيس الأمريكي وسياساته، محذرا من مواجهة السحق والتهميش، وحول شكل المواجهة الأمريكية الصينية على خلفية الحروب التجارية ومناطق النفوذ في البحر الأصفر وقضية تايوان. ولعل التساؤل الأبرز، هل يستطيع الرئيس الأمريكي ترامب من تنفيذ كل وعوده وترجمتها على أرض الواقع؟ وما هي أهم العقبات التي تواجهه في فترة حكمه الجديد في البيت الأبيض؟ اتسم خطاب ترامب بعد اليمين الدستورية بنبرته التصعيدية، واعتبره بعض الخبراء استفزازيا بالنسبة للعديد من البلدان، حيث تعهد ترامب بأمور عديدة في خطاب التنصيب تتناغم مع سياساته في دورته الرئاسية السابقة. وفي رسالة مستفزة وعد مرة أخرى بما سماه استعادة قناة بنما، وفي لهجة تصعيدية أكد من جديد تغيير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أمريكا. وعودا على بدء، أعلن قراره بالانسحاب من معاهدة باريس للمناخ. وفي ملف المهاجرين أكد من جديد ضرورة وقف تدفقهم واصفا إياهم بالمجرمين. ومن المتوقع إحياء قانون 1798 لترحيل الأجانب الذين تشكل بلدانهم خطرا على أمريكا، كما يعتزم ترامب إصدار أمر ينهي الاعتراف بمواطنة الأطفال المولودين في أمريكا لآباء مهاجرين غير نظاميين. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة، وقد استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل عبره التعرف على الكتب الإسلامية المهمة التي تضمها مكتبتنا الإسلامية العريقة. نتمنى لكم وقتا مفيدا وطيبا مع هذه الحلقة من البرنامج. وفي هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين، اخترنا لكم كتاب نفحات من سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام لسماحة الشيخ باقر شريف القرشي، وهو من العلماء المعاصرين. ولد في النجف الأشرف، ونشأ وترعرع ودرس فيها على يد أعاظم أساتذتها، ولا يزال يواصل جهوده العلمية في البحث والتحقيق والتأليف، وقد اخترنا لكم من بين مؤلفاته الكثيرة كتاب نفحات من سيرة أهل البيت عليهم السلام، الذي تحدث فيه عن حياة جميع الأئمة الأطهار وخصوصياتهم، بدءا من الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وحتى الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. وتكلم عن الغيبتين الصغرى والكبرى وعلامات الظهور. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذا الكتاب ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
تاريخ الأئمة والصحابة تاريخ توفر عليه العديد من الكتاب، وكلنا نعرف العبقريات التي كتبها العقاد حول الخلفاء الأربعة الأوائل، ومنهم طبعا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هناك أيضا من كتاب الإخوة من أهل السنة من كتب حول بعض الأئمة، حول الإمام جعفر الصادق عليه السلام كالمرحوم الغزالي وسواه، وأيضا سيد محمد طنطاوي كتب عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام كتابا معروفا. ونحن الآن أمام موسوعة مهمة كتبها قلم من محبي وموالي أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو قلم الشيخ باقر شريف القرشي. ترى ما هو الاختلاف في المنهج بين مدرستين وقلمين واتجاهين؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة الاختلاف واضح ما بين المنهجين، وإن كان المصب واحد أيضا، يعني اختلاف كبير من حيث العناوين أو المصادر التي يستقى منها البحث، من حيث النظرة إلى هذه الشخصية، يعني ماذا يعتقد به وما لا يعتقد به، الروايات التي تنقل هنا هناك ماذا يعتمد وماذا لا يعتمد، ما بين هذا وذاك يوجد بعض الفارق الموجودة، لكن المؤدى والمصب واحد، وهو أنه نحن نتحدث عن شخص مهم. مثل في خصوص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، ربما لا تجد فرقا كبيرا ما بين ما يكتبه العالم السني وما يكتبه العالم الشيعي، لأنك أمام فضائل كثيرة وكبيرة جدا لا يمكن طمسها ولا يمكن حجبها عن الأنظار. ولذلك يضطر كل كاتب إلى أنه حتى لو كانت ربما لديه بعض الآراء الأخرى أو المذاهب الأخرى، لا يستطيع أن ينكر أو أن يغمض الطرف عن هذه الآراء. الكتاب الذي بين أيدينا نفحات من سيرة أئمة أهل البيت هو أيضا من ضمن الكتب التي تحدثت من المدرسة الشيعية عن أئمة الشيعة، وهذا طبعا له أهمية خاصة، وهو أنه يعطي للقارئ فهما واضحا ومرتبا جدا حول هؤلاء الأئمة، كيف نعتقد بهم، ما هي حياتهم، كيف عاشوا، لأن ربما هناك جدل في بعض المرافق الحياتية التي ربما يعيشونها، التي قد يدعي البعض على أنها تتنافى مع العقيدة أو لا تتنافى مع العقيدة، على غيرها من هذه التفاصيل يعالجها أمثال هذا الكتاب.
طبعا هناك كتاب مشهور كتبه طه حسين علي وبنوه، وأيضا أحمد أمين كتب حول الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وهنا أيضا الشيخ باقر شريف القرشي كتب حول هذين الإمامين، أول الأئمة وآخر الأئمة في مذهب أهل البيت عليهم السلام. فهل اتفقت النظرة مثلا حول الإمامة أو ماذا؟
بطبيعة الحال اختلاف المدرسة أدى إلى اختلاف الكثير من الآراء المطروحة. أنت تعرف أنه أمثال طه حسين لا ينظرون إلى الإمامة باعتبارها هي السلسلة أو الوصايا التي نعتقدها ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم المرتبة من قبل السماء وما إلى ذلك من هذه التفاصيل والتي تقترن ربما بالعصمة وغيرها من الشروط الخاصة التي تعتقدها مدرسة أهل البيت. الطرف الآخر لا يعتقد بكثير من هذه الأمور. هناك اختلاف، هناك الشيء الكثير من هذا التفاضل الموجود. نعم هم ينظرون إلى أمير المؤمنين باعتباره أحد الخلفاء، ولذلك يتحدثون عنه، لا يتحدثون عن كونه إماما. ونحن نفرق ما بين المنصب الذي يتولاه هذا الإمام وما بين منصب الإمامة التي هي رئاسة إلهية تعطى لهذا الشخص، له حق التشريع، له حق الحكم، له حق كثير من الأحكام الموجودة. هم لا ينظرون هذه النظرة. نعم في خصوص قضية الإمام المهدي، مع الأسف طبعا هو الحديث عن أحمد أمين ربما تجرأ كثيرا حول هذا القضية في خصوص كونها في مدرسة أهل البيت. نعم هناك مشتركات، هناك اعتقاد على وجود الإمام المهدي، لكن بعض التفاصيل لا، تفاصيل ربما لا نعتقد بها ونعتقدها أنها مجانبة للصواب جدا. المؤلف هنا ذكر قضية الإمام المهدي أيضا في فصله الأخير 12، وتحدث فيه بشكل واضح حول العقيدة الشيعية تجاه هذا الإمام.
نعم، ولذلك سوف نتوقف إن شاء الله مع فهرست كتاب نفحات من سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام اللي سمحت الشيخ باقر شريف القرشي، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بك.
نعود الآن إلى كتاب نفحات من سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام للشيخ باقر شريف القرشي، وقلنا بأننا سنتوقف عند الفهرست. لو سمحتم نظرة سريعة على فهرست الكتاب.
احتوى الكتاب على عدة محتويات، طبعا تمهيد في البداية، ثم تستطيع أن تقول 12 فصلا، كل فصل يتحدث عن إمام. بدأ بالإمام علي عليه السلام، تحدث عن ولادته وألقابه، ثم نشأته، احتضان النبي له، وكل ما يرفق في ذلك من الأحداث التي مرت به، الكوكبة الأولى مكانته عند النبي، الكوكبة الثانية منزلة الإمام علي في الدار الآخرة، ثم بعد ذلك مع النبي في جهاده في المعارك التي خاضها في فتح مكة، ما بعد ذلك المأساة الكبيرة طبعا في رزية يوم الخميس، ثم وفاة النبي، ثم وفاة الزهراء، ثم بعد ذلك الحروب التي خاضها والخلافة التي وصلت إليه وإلى شهادته، ثم ينتقل إلى الإمام الحسن أيضا نفس الشيء، يعني نشأته ومثله العليا، إمامته، أخلاقه، مواهبه العلمية، الحجه، تصدق بأماله، اتهامه بكثرة الزواج وما إلى ذلك، ثم الإمام الحسين، حب النبي له ومظاهر شخصية الإمام الحسين، ماذا حدث مع الحسين في كربلاء، وإن كانت شخصية الحسين لا يمكن اختزالها في يوم واحد وهو يوم كربلاء، وإنما له كثير من الصور الرائعة. الإمام السجاد أيضا يعني أهم الأمور التي ربما اتسم بها حياته، ثم الإمام الباقر، ثم الإمام الصادق، وما يرافق كل إمام من أمور وتفاصيل، ثم الإمام الكاظم، طاقاته العلمية، ماذا حصل في ذاك الزمن، نشره هو والإمام، الإمامين الذين سبقوه من المعارف العلمية الكبيرة، ثم ماذا وضع، يعني كيف قتل، ماذا جرى عليه، الإمام الرضا أيضا وقضية ولاية العهد وحياته بالتفاصيل، ثم الإمام الجواد والإمام الهادي، ثم الإمام العسكري، وخاتمة ببحث الإمام المهدي. واللطيف في بحث الإمام المهدي أنه بحث عام، يعني حول الولادة، حول عرضه على الشيعة، مثله الذي كان يتمتع بها، ثم بحث حول الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، منهم السفراء الأربع، في الغيبة الكبرى كيف تكون ولاية الفقيه، تساؤلات حول امتداد العمر، لماذا هالعمر المديد، لماذا لم يظهر لحد الآن، كيف يمكن قيامه بإصلاح العالم، ثم بعد ذلك خاتمة ببحث علامات ظهور الإمام سلام الله عليه.
نعم، المؤلف اختار لكتابه لفظة نفحات، هل يعني هذا أن هذا الكتاب الذي أمامنا هو موسوعة مصغرة عن موسوعة كبيرة كتبها نفس المؤلف عن الأئمة عليهم السلام.
بخصوص بعض الأئمة لاحظت أن المؤلف لديه هذا الكتاب، يعني كتب حول الإمام الجواد، كتب حول بقية يعني بعض الأئمة ربما توجد لديه، يعني لم تصل إلى الطبع بعد، لست مطلعا على ذلك، ولكن في خصوص بعض الأئمة هناك يعني كتب كاملة، كتاب كامل ربما من أكثر من 500 صفحة على إمام واحد. فلذلك يعد هذا الكتاب هو كتاب مختصر أو يعني خلاصة ما في ذاك الكتب، هو كتاب تعريفي للإنسان الموالي أو حتى غير الموالي الذي يريد أن يتعرف، وبشكل ليس باختصار مضر وليس بإسهاب مطيل، وإنما بما بين هذا وذاك، كتاب ربما من 400 صفحة أو 450 صفحة يتحدث فيه عن خلاصة حياة الأئمة سلام الله عليه، يعطي تعريفا كاملا عن هؤلاء الأئمة.
جميل. إذن هذا الكتاب الذي أمامنا، هل هو مثلا كتاب تاريخي بمعنى الكلمة، تأريخ لحياة الأئمة عليهم السلام، أو هو كتاب ثقافي بمعنى آخر، أي للعامة للقارئ العادي؟
لا، هو كتاب تاريخي للعامة. يعني هو كتاب تاريخي مبسط، يعرض بشكل مبسط، ليس داخلا في البحث التحليلي. يعني لاحظت أنا بعض الكتب لهذا المؤلف، الكتب المطولة، هو يتحدث عن بحوث تحليلية وتحليلات هنا وهناك ربما تنفع بعض المختصين أو المتابعين، ولكن هذا الكتاب لا يتحدث بهذا الشكل، وإنما هو بحث عرض للتأريخ، لمسائل التأريخ حول الأئمة سلام الله عليهم، بشيء ما بين الاختصار وما بين الإسهاب، وإنما ما بين هذا وذاك، ببحث لطيف جدا ينفع الإنسان الاعتيادي، كما ينفع حتى لا أقول المختص يعني في ذلك، وإنما يستطيع كل إنسان أن يستقي منه كل بحسب قدرته الذهنية والفكرية.
شكرا لكم سماحة السيد. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، حيث دار الحوار والحديث حول كتاب نفحات من سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام لمؤلفه الشيخ باقر شريف القرشي. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم،
فلا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله، أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله، القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا لما خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم القرآني الذي يتألق دائما بحضوركم ومتابعتكم الكريمة، برنامج شباب رساليون، لنتعرف على باقة فريدة من شبابنا القرآنيين عبر حوارية في كافة المواضيع. أما ضيفنا في هذه الحلقة هي القارئة والحافظة القرآنية المميزة من الإمارات.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
أما الآن إخوة الإيمان، نرحب بضيفتنا لهذه الحلقة وهي القارئة والحافظة القرآنية المميزة. ندعوكم لمتابعة الفقرة الأولى من الحوار الذي أجرته معها زميلتنا أمينة سليماني.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون، واليوم ضيفتنا هي أختي الغالية ثناء من الإمارات. السلام عليكم ثناء، وتفضلي ببطاقتك الشخصية.
السلام عليكم أختي أمينة وعلى جميع فريق الإذاعة والمستمعين، معكم ثناء من الإمارات. شكرا جزيلا على هالاستضافة في هذا البرنامج الجميل. أنا ثناء، أهلي من العراق وعندي خلفية من الخارج. أنا بديت أقرأ وأحفظ القرآن الكريم من السن العاشرة، وإحنا صغار كنا دائما عندنا كاسيتات الأناشيد الإسلامية والقراءات القرآنية، فكنت دائما أردد معاها، فأخذت الطور الصوتي ولأحن به. دائما والدي يروي قصة أو يأتي بموضوع كامل مثل محاورة، والعائلة جالسة ساعة كاملة على الأقل عليها وبكل اشتياق وإعجاب بهذه القصة، وكلها محورة حول آية أو سورة من القرآن الكريم.
ممكن تحكي لي عن نشاطك القرآني أو هل عندك إنجاز يعني في مجال القرآن؟
أكيد مدينة مثل مدينة الشارقة والمدارس الإسلامية والمحافظة دائما يكون فيها المسابقات القرآنية والحديث والحفظ، فطبعا كنت أدي دور في هذه المسابقات مثلا عن جزء 30 إلى جزء 27 في مسابقة حفظ القرآن الكريم في الصف السادس. شاركت في هذه المسابقة، طبعا ما كان بمقدوري أن أفوز من أي من المراحل الأولى، ولكن أنا صراحة حبيت أنه شاركت في هذه المسابقة وحصلت على شهادة تقدير، وأتذكر أنه كان في حفل للمشاركين والفائزين، فطبعا كان في دور فعال في المجتمع وفي المدرسة، وهذه أكيد يعني من أهم الأشياء اللي موجودة في المدارس اللي تربي الناس على هالأشياء المفيدة والمنافسة، بس في أعمال الخير وفي حفظ القرآن وحفظ الدين والأحاديث الكثيرة. يعني أكيد
كان هناك دور للمدرسة في تشجيعكم على حفظ القرآن وممارسة قراءة القرآن وحفظه، وأكيد قبل دور المدرسة هناك كان دور لأسرتك في توجهك القرآني، ممكن تركزي على هالموضوع؟
الأمر طبعا في دور المدرسة وكان دور كبير، لأنه عندنا حصة القرآن على الأقل مرتين في الأسبوع، وكامرأة عربية ما كان عندي صعوبة في القرآن وقراءة الكلمات والأحرف، ومع استماعي للقراء والمعلمة كان الترتيل يقوى عندي، فكانت المعلمة عندنا نظام يحفزنا أن نحفظ أكثر عدد من الآيات والسور، فبدينا من جزء عامة وتقدمنا شوي شوي، فكل ما حفظنا أكثر حصلنا على نقاط نشتري بيها جائزة، فعندما حصلت على جائزة لو تقدمت في الحفظ أرجع للبيت وأحكي للوالدة والوالد، فكانوا دائما يفرحون ويفخرون في التقدم. فأتذكر لما قلتهم حفظ جزء 30 والتاسع والثامن والسابع والعشرون حصلت على 50 درهم على كل جزء، وأنا أروح على أخواتي وأقول لهم حصلت 200 درهم. فأمي دائما بعد كانت تحط قراءة الطبلاوي، لأنه أمها جدتي الله يرحمها كانت دائما تحط القراءة في الصبح على أيام الجمعة وكل أيام الأسبوع، وبابا طبعا بعد كان يحفظ القرآن وهو صغير.
جميل جدا، ربي يحفظكم إن شاء الله.
نواصل معا حوارنا الشيق مع القارئة والحافظة القرآنية الشابة، وللحديث تتمة.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحة الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
أيها الأكارم، جاء في كتاب الكافي في المجلد الثاني عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله عز وجل مع السفرة الكرام البررة. أيها المستمعون الكرام، عدنا بكم إلى متابعة حوارنا مع ضيفتنا العزيزة، فابقوا معنا.
مستمعنا الكرام، تحية طيبة من جديد. أحكي لي عن دور التفسير في فهم القرآن الكريم.
عندما نرتل القرآن لازم نتمعن في مكنوناته، أكيد مكون من حروف وكلمات، ولكن مع كل حرف معنى وكل كلمة وآية وسورة. نرجع خطوة ونقول بين أنفسنا، هذا الكلام هو كلام الله عز وجل، أنا منه حتى أقدر أقول في كل صراحة أنا بس أقرأ آية مباركة فهمت الموضوع؟ أبدا. أنا إذا أقدر أن أخطب خطبة كاملة أو محاضرة بآية واحدة، إذا للقرآن وجوه وعمق باطني وظاهري عميق جدا. إذا أردنا أن نفهم ولو جزء بسيط لازم نبحث في التفاسير والتأويل. هذا البحث يحفزنا أن نتفقه في الدين ونستفهم عقيدتنا.
نعم، هل تشوفين القرآن يستطيع أن يكون منارة للوحدة بين المسلمين؟
من أجمل الأمور في القرآن هي أن القرآن قرآن واحد، يعني ليس مثل الكتب السماوية الآخرة، ولكن القرآن هو قرآن واحد مجلد واحد، وله قراءات ربما مختلفة أو أطوار مختلفة، ولكن الآيات نفسها، وكل المسلمين حول العالم يقرؤون نفس الكتاب، يقرؤون نفس القرآن وبأصوات مختلفة وربما في أطوار مختلفة، ولكن هذا أجمل شيء فيه. فربما هناك الوحدة الإسلامية والوحدة للمسلمين أجمعين، لأنهم كلهم يعني يتوحدون بهذا القرآن، وهو مثل المنار الساطع لهم، كلهم ينظرون إلى نفس هذا الكتاب. فعند المسابقات العالمية التي يأتي فيها كل المسلمين من شتى أنحاء العالم، من شتى أنحاء الدين الإسلامي، يعني مثلا من عقائد مختلفة أو أحزاب مختلفة يعتقدون مثلا بالإمامية أو الشيعة والسنة، كلهم يقرؤون نفس الكتاب، يحفظون نفس السور، وعندما يأتون يجتمعون في مسابقة واحدة عالمية ويتسابقون وتكون هناك منافسة شيقة، ولكن منافسة ودية جميلة جدا. يعني مثلا أن الرجل أو الشاب من العراق يذهب إلى السعودية، الشاب السعودي يذهب إلى إيران، كل هذه البلدان المختلفة تربطنا علاقة وثيقة مع القرآن الكريم.
ممكن تحكي لي عن أثر القرآن الكريم في حياتك الشخصية كشاب حافظ للقرآن الكريم؟
القرآن آية من آيات الله عز وجل، وكلما نحاول أن نحصي هذه الآية وهذه النعمة نعجز أكيد، ولكن شفت على قراءة القرآن وحفظه تأثير خيالي على حياتي. فمن الصغر كانوا بعض الأطفال الآخرين يلتهون الأغاني والموسيقى، بينما أنا ما كان عندي هذا الحافز، لأن ترتيل الآيات كانت فيها لحن لعقلي وقلبي، والكلام الإلهي كان دائما مسموع عندنا في البيت وحتى في السيارة، يعني على الراديو مثلا إذاعة عمان، إذاعة طهران. فلما نتعمق أكثر نلاحظ هذه العلوم القرآنية واللي ندرسها في حصة الدين أو الإسلامية هو أصلاً موجود بين هذه الآيات. فمع نضوج عقلي بدأت أتفكر في هذا القرآن والتفاسير والأسباب للنزول لهذه الآيات. فشاهدت المسلسلات والأفلام اللي تحكي قصص القرآن، فبدت هذه الكلمات وهذه الآيات اللي نقراها في المدرسة تصبح لها معاني عميقة وقصص وعبر. فهذا كان يحفزني لأن أتفهم وشوية أستدرك عقيدتي أكثر.
لازلتم معنا في حوارنا الشبابي وبرنامجكم شباب رساليون، فاصل ثم نواصل.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
تحية طيبة من جديد إلى مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم مع الوقفة الأخيرة وتتمة الحوار.
نعم، تحية مباركة من جديد لمستمعينا الأفاضل. برأيك هل المجتمع يتوقع من الشاب الغرآني أكثر مما يتوقع من غيره؟
أعتقد دائما أنه المجتمع خصوصا في إمارة الشارجة طبعا يتوقعون أكثر من الشاب القرآني، لأنه القرآن يعتبر ثقافة ويعتبر مصدر ثقافي وتعليمي للشاب عندما يحفظ أو يقرأ القرآن. فدائما ما يتوقعون أن الشاب هذا عنده ثقافة وعنده علم ربما أكثر من زملائه وأصحابه الذين لا يقرؤون أو لا يحفظون القرآن. فمثلا عندنا دائما حتى يعني بين الأصحاب ولو توقع إيماني أكثر عقائدي أكثر، وحتى أنه عندنا في مجالس وحلقات القرآن في المساجد في كل يوم حتى في أيام الأسبوع وفي عطلة الأسبوع بعد، ولكن أنا ربما ما كان عندي هذه الفرصة، ولكن عند أصحابي الذين كانوا يحفظون القرآن دائما يتوقع المجتمع ويتوقعون أهلهم أنه يذهبون إلى المسجد في كل يوم يقرؤون ويحفظون القرآن في هذه الحلقات ويكونون دائما في جو روحاني وعقائدي مكثف. وأرى ربما أنه هذا صحيح، لأنه الأمر كان هكذا معي ومع صديقة أمي أيضا كانت حافظة القرآن. وأتذكر حتى في سياقة السيارة تقول أنه تحط المسجل أو تحط الراديو وتقرأ معه حتى تحفظ القرآن وبعدين تراجع نفسها وتمتحن. فأكيد هذه الأشياء يتوقع المجتمع أنه نثبت القرآن في كل أعمالنا وفي كل تفكيرنا وحياتنا اليومية.
أحسنت وبارك الله فيك. أنا أشكرك جدا جدا صديقتي الغالية، أكيد نورتي حلقتنا بحضورك الحلو، أشكرك على وقتك الجميل.
تشرفت بهذا اللقاء وجزاكم الله كل خير على جهودكم على هذا البرنامج الجميل. شكرا أختي أمينة والفريق وكل المستمعين أجمعين، إن شاء الله استفدت وجزاكم الله خير. ربي يحفظنا جميعا والحمد لله رب العالمين.
مستمعينا الأفاضل، قدمنا لكم حوارا قرآنيا مع الشابة القارئة والحافظة، ندعو الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية جميعا وخاصة الشاب المسلم، لأنه لو صلح الشاب سوف ينشأ جيل صالح إن شاء الله. ودمتم بألف خير وصحة إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو قدير. وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر